الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات.
آمين.
قال المصنف رحمه الله الأصل الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الشروع في قراءة الأصل الثالث والتعليق عليه، أنبه على أمر كنت قد نبهت عليه من قبل مرارا، وهو أنه لا يلزم من طلب العلم وكون الإنسان يكون حريصا على العلم وملازما في طلب العلم وحاضرا في مجالس العلم أن يتخرج عالما أو أن يتخرج قاضيا أو أن يتخرج مفتيا أو أن يكون مؤلفا، وإنما يكفيه أن يلقى الله وهو يتعلم وهو يطلب العلم، ولا يخلو حضوره من مجالس العلم من فائدة، بل من فوائد عظيمة جدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في من جلس في مجلس العلم وهو لا نية له ولا يريد العلم ولا يحضر مجالس العلم أو الذكر من أجل أن يتعلم بأنه لا يشقى، فكيف بمن كانت له نية في العلم ويحرص على الحضور ويرحل في طلب العلم ويكتب ويشتري الكتب ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله؟ وهذا جاء في صحيح مسلم رحمه الله في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مسجد في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة عندما أخبر الرب سبحانه وتعالى بأنه يقول لمن كان هذا حالهم: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات، تقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم. معنى قولهم ليس منهم هو ما ذكرته لك من أنه لم تكن له نية في حضور المجالس. قال، يقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم شريسهم. ولهذا طالب العلم أحيانا قد يحزنه أنه يطلب العلم ويشعر أنه لم يستفد، وهذا ليس بصحيح، بل مجرد تصوره للعلم وإن لم يحكم عليه وإن لم يستحضر الدليل، انتبه لهذه المسائل المهمة، مجرد تصوره للعلم وإن لم يستطع الحكم عليه وإن لم يستحضر الدليل الدال عليه، وأيضا كونه يفهم مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام ويفهم المعنى العام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أنه لا يشرك بالله ولا يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قدر عظيم، هذا قدر عظيم. ولا نقول هذا أيضا لنحمل الطالب إذا رأى من نفسه أنه لم يحفظ أو لم يفهم أو لم يستحضر الأدلة أو لم يستطع الجواب على الأسئلة أنه لا يجاهد نفسه على هذا. فرق بين المسألتين، فرق بين من فتح الله عليه ووضعه على طريق العلم وبين له سبل العلم، وبين من رأى من نفسه تأخرا، وبين من رأى من نفسه تأخرا. فمن رأى من نفسه تأخرا لا يترك طريق العلم لأنه في زعمه لم يرى أنه قد استفاد، أن هذه دعوة. فوائد حضور مجالس العلم وفوائد ملازمة أهل العلم لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن ربما بعض الناس ينقطع عن العلم لأنه يرى أنه لم يصل إلى المرتبة التي حددها لنفسه. واعلم أنه ما بذلت الأسباب الشرعية والخدرية ولم تصل إلى مطلوبك فأنت على خير، لأنه إنما تؤخر عن هذه المنزلة لحكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى، أنت لم تطلع عليها ولم تعلم بها. فلا يفهم كلامي أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه لم يستفد تلك الفائدة أنه يبقى كما يقولون على طريقة محلك راوح، لا، يجتهد جاهد. وكان بعض المشايخ يقول إذا درست الكتاب أول مرة وفهمت منه قدر 20% فهذا شيء كثير. لهذا ننصح كثير من طلبة العلم خصوصا في هذه الأعصار بقلة الملازمة وقلة التفرغ، أنهم كلما سمعوا بدرس في كتاب وإن كانوا قد درسوه مرة أو مرتين أو ثلاثا فإنهم يحضرونه، ولا يقول كما يقول بعض طلبة العلم هذا الكتاب قد درسته. ليست العبرة بأنك قد درست هذا الكتاب، العبرة في تصورك لهذا الكتاب وحكمك على مسائله واستحضارك لأدلته أو كونك تعبر عنه، كونك تعبر عنه. ولهذا هذا ملاحظ، الإنسان إذا حضر الكتاب أول مرة ليس حاله كما إذا حضره المرة الثانية والثالثة، خصوصا بعض المتون التي هي عقد للعلم وسلالم يرتقى بها إلى العلم. نعم، نأخذ حصتنا.
أحسن الله. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهم
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأصل الأول والأصل الثاني بين الأصل الثالث وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأصول ليس لنا طريق للتعرف عليها إلا هذا الطريق وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة له كما أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نعرفه، وهذا أمر مهم في قيام الحجة على الخلق. قد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فقوله بي يراد معرفته عليه الصلاة والسلام كما بعثه الله جل وعلا. فمثلا إذا كان الإنسان عرف بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور، ومن الذي خلق من النور من الخلق؟ الملائكة. أو أنه خلق فوق هذا زائدا من نور الله كما تقوله غلاة الصوفية، أو أنه عليه الصلاة والسلام مثلا ليس بشرا، أو أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى ليس له ظل إلى غير ذلك. فهذا لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليه الحجة الرسالية، والواجب عليه أن يطلب ما يعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة المتقدمة أفادها الشيخ الألباني رحمه الله، فإن من بركة العلم عزوه إلى أهله. كثيرا ما تجد في أصقاع الأرض ممن لا يصلها العلم ولا يصلها العلماء أنهم يخبرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام على غير مراد الله سبحانه وتعالى من معرفته، كما يذهب كثير من غلاة الصوفية إلى كثير من بقاع الأرض النائية البعيدة فيعرفونهم النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتهم في الغلو فيه، أو الرافضة في طريقتهم في الغلو فيه. وقس على هذا، لكن ليس معنى هذا أنه لا ينطلق هو في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام والتعرف على الله سبحانه وتعالى وإزالة الشبهة عن نفسه. فهذا الأصل أصل عظيم، وبه تتعرف على منهج وطريقة الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأن منهج الاستدلال ومنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة هو ألا نعرف الشرع إلا بالشرع، ولا نعرف الكتاب إلا بالكتاب، ولا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نعرف الإسلام إلا من طريق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فليس الدين، ليس مرجع الدين الهوى ولا العادات ولا المألوفات ولا التقليد، لا، بل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فيقول الشيخ رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نبيكم أي الذي نبأكم عن الله سبحانه وتعالى بأخباره، وقوله محمد هو أشهر أسمائه العلم التي سماه الله بها، ولم يقع له نداء في القرآن باسمه يا محمد أو يا أحمد مثل ما وقع لنوح وإبراهيم ويوسف وسائر الأنبياء، وإنما يناديه الرب سبحانه وتعالى بالرسالة يا أيها النبي يا أيها، أو بالنبوة يا أيها النبي يا أيها الرسول. سماه الله محمدا في مواضع من القرآن، وهذا يدل على أنه أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهو الكامل في الحمد، الكامل في الحمد من جهة أنه حامد لله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه محمود، لأن محمد يتضمن عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، يتضمن أنه حامد وأنه محمود، ومثله أحمد. وله أسماء، وأسماؤه كما نبه شيخ الإسلام تيمية ونبه التلميذ ابن القيم ونبه غيره من أهل العلم قبلهم النووي وكثير من أهل العلم، على أن أسماءه ليست أعلاما محضة، بل هي أوصاف له فيها اشتقاقات من أسمائه الحاشر والماحي والعاقب ونبي الرحمة ونبي التوبة، وبعضها أوصاف كما قال طائفة من أهل العلم. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب.
هذا القدر هو الذي اكتفى به المصنف رحمه الله من سياق نسبه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا عرف طالب العلم نسبه إلى حيث أنهاه أهل العلم بالإجماع فإن هذا أمر أطيب. وقد نظم نسبه شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله في منظومته الطويلة نيل السود: أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب إلى آخره. وهذا القدر كما قلنا كاف في إسقاط الواجب في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصول الرسالة معرفة نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال هرقل لأبي سفيان في مسائله المشهورة التي رواها البخاري، قال: كيف نسبه فيه؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني صاحب نسب، نسبه فينا معروف، ولهذا أجمع أهل العلم على أن نسبه عليه الصلاة والسلام إلى آدم لم يخالطه سفاح، يعني أنه وقع في كل زمان بين من التقى من أبويه في أصل النسب بنكاح شرعي في شريعة تلك الأمة، يعني أنهم لم يلتقوا على سفاح، صان الله نسبه من هذا كله كما دل عليه السنة ودلت عليه الإجماع. والمسائل هذه كثيرة ومحلها زيادة في مباحث السيرة. فقال الشيخ رحمه الله: ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش. هاشم قيل لعبد المطلب هو شيبة، وهاشم قيل لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، وقريش قيل سمي قريشا من كثرة التقرش بمعنى الرحلة في طلب الرزق كما ذكره غير واحد من أهل العلم. وقد قال الله عن قريش: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال آخرون إنه مأخوذ من القرش، يعني السمك العظيم الكبير الذي يكون في البحر. وكان ابن عباس كما ذكر المفسرون إذا سئل عن سبب تسمية قريش يقول: وقريش هي التي تسكن البحر، لها سميت قريش قريشا، لأنها يعني كما هو حال أم القرى، تأكل ما حولها من العرب. وقريش اختلف فيه، لكن جاء في حديث مرفوع حسنه بعض أهل العلم أنه النضر بن كنانة. وأجمع العلماء في النسب على أن نسبه عليه الصلاة والسلام أبا عن جد بمعرفة الأسماء، اسم كل واحد منهم إلى عدنان معلوم. وأجمعوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لهذا قال الشيخ: وقريش من العرب من ذرية إسماعيل. هذا القدر مجمع عليه، أجمع عليه النسابون. لكن بعض أهل السير وبعض النسابين يسوقون أسماء إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وهذه لم تثبت، هذه لم تثبت، ما بعد عدنان لم يثبت فيه شيء، فإلى عدنان مجمع عليه. ثم أجمعوا على نسبه إلى إسماعيل، والإجماع الذي هو إجماع إجماع أن الكل من ذرية آدم وأنه من أبناء آدم كما هو معلوم. وإذا قلنا بأنه مجمع على أنه إلى ذرية إسماعيل، وإسماعيل ها من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من ذرية آدم، حقق هذا النسب الحمد لله. وجاء في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ذرية إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من قريش. ما ذكر أنه صفوة عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل.
نعم، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهؤلاء قالوا هم العرب المستعربة، وإليهم نسبة العرب كما هو معلوم. نعم.
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. Mm-hmm. له من العمر 63 سنة.
مجموع عمره عليه الصلاة والسلام الذي عاشه في هذه الحياة الدنيا 63 سنة من ميلاده إلى وفاته. والحساب عند العرب إنما هو على الأعوام الهجرية، والفرق بين كل سنة كما يقولون أو بين كل 10 سنين شهر أو ما أشبه ذلك. وهذه الحياة قد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حياة عامة أمته، كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. وهذا العمر هو الذي عاشه أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أيضا مات على رأس 63، وهو العمر الذي عاشه أيضا عمر بن الخطاب، فإنه مات على رأس 63 رضي الله عنهما. فله من العمر 63 سنة، وهذا إجماع من أهل العلم. نعم، ودلت عليه السنة أيضا في حديث ابن عمر وفي حديث أنس في البخاري. نعم
أحسن. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة،
أي قبل أن يكون نبيا مبعوثا منبأ من الله سبحانه وتعالى. وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني قبل القرآن، لأنهم لما قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال الله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال فيها، في هذه الآيات، قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. وهذا العمر الذي لبثه فيهم من قبله هو 40 عاما، وقد نبئ إلى على 40، قالوا: وهذا هو السن الذي يبعث إليه فيه الأنبياء. وقالوا أيضا: هو السن الأشد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة.
وثلاث وعشرون نبيا رسولا،
يعني 40 قبل النبوة. وقد قال الله تعالى عن هذه المرحلة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: وما كنت تتلو من قبل، وقال نعم هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. و23 نبيا رسولا، وهذه 23 عاما هي القدر الذي نزل عليه فيه القرآن، وهي مقسومة بين مكة والمدينة كما سيبين الشيخ رحمه الله. نعم.
نبئ بإقرأ،
أي أن النبوة ابتدأته بسورة إقرأ، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، فإن أول ما نزل من القرآن عندهم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الذي جاء في الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما كان يتعبد في غار حراء، وأتاه الملك وضمه إليه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، ثم ضمه إليه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، وهكذا في الثالثة قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا أول ما وصل الأرض بالسماء في حياة أرواحهم وقلوبهم، وأوله العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحياة الإنسان وروحه لا تكون إلا بهذا الوحي، ولا يصل إلى هذا الوحي إلا بالعلم. ولهذا قال الله عز وجل: إنا سنري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ. لماذا قال الشيخ نبئ بإقرأ؟ لأنه لم ينبأ ويبعث لقومه مباشرة، بل كان بين أول البعثة وبين الأمر بالتبليغ مدة. لهذا قال: وأرسل
وأرسل بالمدثر،
يعني أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا ومبلغا للحجة إليهم بالمدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا جاء في الصحيحين أنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بالبلاغ في قوله في هذه الآية وفي قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قام فارتقى جبل الصفا، وجبل الصفا لم يكن داخلا في حدود مباني البيت كما هو الآن، وكان جبلا يرتقى، فارتقى جبل الصفا وكان ما حوله براح، فارتقى جبل الصفا ونادى في بطون مكة وشعابها وأفخاذها، وكانوا إذا أرادوا أن يعلنوا أمرا عظيما يفعلون هذا، فاجتمع الناس ومن لم يأتي أرسل من ينوبه ليأتيه بالخبر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعوا قال أرأيتم لو قلت لكم بأن جيشا مصبحكم من بطن هذا الوادي، يعني الذي أمامكم وادي مكة يعني، فقالوا وظاهر اللفظ أنهم قالوا هذا بإجماعهم، قالوا ما جربنا عليك كذبا، لأنه كان يلقب أيضا بالصادق الأمين، هذا في البخاري ومسلم، قالوا ما جربنا عليك كذبا. لهذا قال أبو طالب فيه في لاميته المشهورة العظيمة التي هي أبلغ من المعلقات كما قال ابن كثير، قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهم عرب وعندهم بقايا من آثار النبوة ويعلمون أنه لا يقول هذا إلا نبي، نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أشقى القوم وأقرب القوم إليه نسبا، عمه أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وإنما كان يكنى بأبي لهب لإشراق كان فيه شدة حمرة وبياض، فقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ جمعت أهل مكة وأهل القرى وأهل الوادي وأفخاذهم وأنسابهم أجل أن تقول لنا هذا الكلام؟ ما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقع في القرآن فيما اتهموه به جواب منه، وإنما تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنه بنفسه، هذا من خصائصه دون سائر الأنبياء. تأمل في نوح ماذا قال الله عز وجل لما قال له قومه وإنا لنراك في ضلال مبين، ماذا قال؟ قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهود لما قالوا إنا لنراك في سفاهة قال يا قومي ليس بي سفاهة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى الرب جل وعلا الذب عنه والدفاع عنه بنفسه، لما قالوا لما قال أبو لهب تبت يد أبي لهب وتب، قال الله لما قال أبو لهب تبت يدك يا محمد قال الله تبت يد أبي لهب وتب، ولما قالوا ما وجد الله أحدا يرسله غيرك أو لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ولما قالوا مجنون قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. تأمل القرآن كله وتجده على هذا، هذه منزلة عظيمة. فهو نبئ بي اقرأ وأرسل بالمدثر، يعني يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر، قم لأجل أن تنذر. نعم
أحسن الله عليك. نبئ بي اقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة،
بلده مكة التي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع فيها، ولا يخرج هذا المدة التي قضاها في بني سعد في فترة الرضاع والإنشاء، لأن المقصود مجمل ما كان يعيشه عليه الصلاة والسلام، أو أن نقول بأن أن نزعم بأن بني سعد من مضارب مكة يحتاج إلى تحرير هذا. فبلده مكة التي ولد بها ونشأ بها وقضى فيها أكثر عمره عليه الصلاة والسلام، ولما أخرج منها قال كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة من حديث أنس حديث أنس قال والله إنك لأحب البلاد إلي أو البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني. نعم.
بعث الله بن ثابت عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
نعم، ما الذي بعثه الله به؟ يقول لك الشيخ بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يعني بمصاحبة الإنذار، الباء للمصاحبة هذه، يعني أنه مصاحب للإنذار، فما ذكر الشرك إلا أنذرهم في من عقوبته ومآله ومآل أهله وما ينتهي إليه أمرهم من الخلود في نار جهنم، يعني إذا كان من الشرك الأكبر، ومع الإنذار من الشرك يدعو إلى التوحيد، فيبين التوحيد ويبين ضده، أو ببيانه للتوحيد يتبين ضده، أو ببيانه للشرك يتبين ضده، وبضدها تتميز الأشياء، فهو بشير ونذير.
أحسن. ودليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر،
سيفسر لك الشيخ هذه الألفاظ بأحسن طرق التفسير المختصرة، ومن يقف على كلام الشيخ في هذا الموضع يود ويتمنى لو أن الشيخ فسر القرآن على هذه الطريقة كاملة، فإنها من أحسن طرق التفسير المختصرة في الوقوف على مقاصد كلام الله سبحانه وتعالى. تأمل فيها، تأمل في هذه في هذه الطريقة التي تكلم فيها على سورة المدثر، وله أيضا كلام قريب من هذا في تفسير سورة الفاتحة، مشهور يقرأ على المشايخ. نعم.
أحسن. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد كما تقدم قبل قليل. نعم.
ربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد.
ربك فكبر، كبره أي عظمه بالتوحيد، لأن التكبير والتعظيم إذا كان خلوا من التوحيد لم يكن تعظيما، لم يكن تعظيما، فالتعظيم لا يكون إلا بالتوحيد. نعم.
وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك.
نعم، وهذا عليه كثير من أهل العلم أن قوله وثيابك فطهر يراد به التطهير المعنوي، يعني طهر أعمالك من الشرك، قد قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين. بعض أهل العلم يرى أنه متناول لطهارة الظاهر وطهارة الباطن، يعني طهارة الشرك وهو طهارة القلب، وطهارة الثياب وهي الطهارة من النجاسة، ولا يقع تطهير الشرك إلا بالتوحيد، لا يتطهر القلب من الشرك إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم، فطهارة القلب في التوحيد، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. نعم.
والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها.
الرجز الأصنام، طبعا ظاهر كلام الشيخ تعريف بالمثال، والألفاظ التي تدخل في هذه الأبواب أكثر من هذا، لكن هذه هي مقاصدها أو أعظم مقاصدها. إلا فإن أقصد أن بعض المفسرين يفسر الرجز بكل باطل، لكن هنا فسره الشيخ بالأصنام. نعم. قد قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السوء. على هذا تكون من هنا بيانية: اجتنبوا الرجس من الأوثان. نعم.
وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
كما مر معنا أن الشرك لا بد أن يكون هناك براءة منه ومن أهله، والرجز فهجر، وهجر الشرك وهجر أهله. نعم، هجر الأصنام وهجر من عبدها.
أحسن. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد.
يدعو إلى التوحيد، هل يفهم من هذا أنه في هذه 10 سنين لم يدعو إلا إلى التوحيد بمعنى الإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو قل بمعنى آخر لم يقع في عهد مكة أمر بشيء من الشرائع. إن قلنا الأول ففيه إشكال عظيم في كثير من الآيات التي جاءت في القرآن فيها أوامر، كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالصدقة. يكفيك أن تتأمل في سورة الماعون فإنها مكية بالإجماع، وأمره الله أيضا بالجهاد في القرآن، فإن آية الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا آية مكية بالإجماع. وكان كما جاء في حديث قصة أصحاب الحبشة في الهجرة لما سألهم النجاشي عما يدعوهم إليه، وفي قصة هرقل لما سأل أبا سفيان إلى ماذا يدعو، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى كسر الأوثان وإلى صلة الأرحام وإلى البر والعفاف والإحسان وما شابه ذلك، فهو يدعو إلى التوحيد وإلى مكملاته. أو أن نقول إن كلام الشيخ رحمه الله دعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ما يكمله، دعوة إلى ما يكمله، لأن الإشكال موغر إذا قلنا بأنه لم يدعو في مكة العشر السنين إلا إلى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولهذا كانوا يصلون. ورجح الحافظ ابن كثير أن الزكاة فرضت في مكة لكن على جهة الإجمال، وأما على جهة البيان والتفصيل وما يجب فيه الزكاة والقدر الواجب وشروط الزكاة هذا وقع في المدينة. انتبه لهذا. نعم
أحسن. وبعد العشر عرج به إلى السماء،
يعني أنه عرج به إلى السماء قبل الهجرة بثلاثة أعوام، والعروج معناه الصعود، والمعراج المصعد الذي يعرج عليه. وقصة المعراج أشار إليها الرب سبحانه وتعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل في سنته، تناقلتها الأمة بالإجماع بالأسانيد الموثوقة. وبعض المسائل ليس هذا محلها، لكن مقصود أن الشيخ رحمه الله في معرفتك لنبيك يريد أن يبين لك أهم المراحل والمحطات في حياته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعد العشر السنين يعني قبل الهجرة بثلاثة أعوام عرج به إلى السماء، والسماء هنا ألفها للجنس يعني السماوات السبع، وليس فقط السماء الدنيا، لأنه عرج به من سماء إلى سماء إلى أن سمع صريف الأقلام حتى بلغ سدرة المنتهى، وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس. قد جمع الحافظ ابن كثير وأحسن في جمعه أيما أحسن في البداية التي هو السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تفسيره عند سورة الإسراء أحاديث الإسراء والمعراج، وجمع طرقها استوعب عامتها.
أحسن. وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس،
فرضت عليه الصلوات الخمس في ذلك المعراج. وها في قوله فرضت عليه الصلوات الخمس ولم يقل فرضت عليه الصلوات، لأن الصلاة كانت مفروضة في الجملة لكن دون تفصيل ودون بيان. أما الصلوات الخمس على هذه الجهة التي نحن عليها اليوم بمواقيتها وشروطها وأركانها والصلاة الليلية والنهارية، هذه متى فرضت؟ في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا تشريف لهذه الفريضة، تشريف عظيم جدا لهذه الفريضة، فريضة الصلاة. نعم.
وصلى في مكة ثلاث سنين،
وهي السنوات التي بين الإسراء والمعراج، صلى الصلوات الخمس، ومعنى هذا أنهم قبل الثلاث السنوات هذه كان يصلي هو وأصحابه على جهة الإجماع، الله أعلم بحقيقة هذه الصلاة. نعم.
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة،
يعني أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة، دار الهجرة، وقد بينها له ربه سبحانه وتعالى بالوحي فيما رآه في منامه، وأنه يهاجر إلى بلد ذات حرتين وأنها كثيرة النخل إلى آخره من الأحاديث. والمدينة هي التي كانت تسمى بيثرب، ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها يثرب مخالفة للمنافقين، وما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، هذا من باب الحكاية، هذا من باب الحكاية عن لفظهم وقولهم، وإلا فإنه قد نهي عن تسميتها بيثرب، وهي المدينة وطيبة وطابة، وهي أفضل البقاع بعد مكة عند جماهير أهل العلم، ومسجدها أفضل المساجد بعد مسجد مكة عند جماهير أهل العلم. نعم.
والهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
فسر لك الهجرة ما هي، يعني الهجرة الشرعية، وهي أنها هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. معنى هذا أن مكة عندما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام كانت دار شرك، وإن كان فيها بعض أهل التوحيد، لكن الغلبة والسلطة والقائمة لأهل الشرك فيها، وهذا سيأتي معنا في الكلام على دار الكفر ودار الإسلام. وهذه هي الهجرة، وهي الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام التي يعبد الله فيها وحدنا.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
فريضة على هذه الأمة، ومعنى هذا أنها لا تنقطع أبدا، وأنه حيث وجدت بلاد الشرك وجدت بلاد الإسلام، ووجد المسلم لزمه أن يهاجر من بلاد الشرك وبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الإسلام، ولا تنقطع كما سيذكر الشيخ الدليل على هذا. نعم.
أحسن عليك. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخها ناسخ، لا ينسخها ناسخ، إنما ينسخها ما إذا كانت البلد التي يسكن فيها المسلم انتقلت إلى بلاد الإسلام. سيذكر الدليل الشيخ على هذا. نعم.
ودليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وجوب الهجرة وعلى من تجب ومن الذي يعذر عن الهجرة ببيان شافٍ. فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما ظلمهم لأنفسهم؟ عدم هجرتهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قالوا فيما كنتم، من القائل؟ الملائكة. ما الحال الذي كنتم فيه؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ومعنى هذا أنهم كانوا لا يقومون بعبادة الله ولا طاعته ولا إظهار شعائر الإسلام. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله هذا، ذكر الذي ذكر وجوب الهجرة وذكر من تجب عليه الهجرة وهذا عام، ثم قال إلا المستضعفين، وهذا استثناء، والاستثناء معيار العموم، إلا المستضعفين. فالمستضعف الذي لا يستطيع الهجرة فإنه يبقى في دار الكفر، ويدخل في هذا من لا يستطيع الهجرة لعذر شرعي، مثلا لا تقبله بلاد الإسلام ولا يستطيع أن يعيش فيها، تمام، إنه يبقى في تلك البلاد ويجاهد نفسه على عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما حالهم؟ قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون، لا يستطيعون أن يهاجروا ولا يهتدون إلى سبيل الهجرة. قد قال أهل العلم لا واجب مع العجز، وليس واجب مع بلا اقتدار. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ذكر الله الأصناف الثلاثة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله موجبا.
أحسن الله. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون.
نعم، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، حيث استطعتم البقاء في الأرض. نعم.
قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
سبب النزول إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تفسيريا، كما مر معنا في التاريخ على مقدمة الشيخ. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله مستفاد من كلام ابن البغوي، وإلا فإن لفظه ليس في كتاب التفسير، ليس في كتاب التفسير، أو أن يكون في محل آخر، فالله أعلم. نعم.
ودليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة.
نعم، هذا في سنن أبي داود وإسناده صحيح، وهو صريح بأن الهجرة كالتوبة، لا تنسخ أبدا. وعلى هذا فحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح، مخصوص بفتح مكة، يعني لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام، وكان أهل مكة يجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة. لكن لما كان عام الفتح في السنة الثامنة، وفتح الله مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ودخل أهلها في الإسلام طوعا أو كرها، صارت دار إسلام، فلم تكن هناك حاجة إلى الهجرة. وهذا هو الجمع بين الحديثين: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، مع قوله لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. وهكذا إذا صارت البلاد التي هي بلاد كفر وفيها مسلم صارت دار إسلام، لم يلزم أن يهاجر منها. وأيضا من الصور التي استثناها العلماء مع عدم القدرة والاستطاعة أن يكون قادرا على إظهار الدين، وهو إعلان الإسلام والبراءة من الشرك. وليس معنى إظهار الدين أنه يصلي ويصوم ويحج وما شابه ذلك. نعم.
أحسن عليك. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، التوبة ما تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، كما في نص القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة، كما أن هذا من جهة العموم في الخلق كلهم، وما من جهة الخصوص فغرغرت الروح كما جاء في الصحيح. فإذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم لم تنفع التوبة ما لم يغرغر. نعم.
فلما استقر بالمدينة أمر بالبقية الشبائع للإسلام.
ببقية، هذا اللفظ مفروح به، لأن معناه أنه أمر بشرائع الإسلام أصالة في مكة. لماذا قلت مفروح به؟ لأنه إنما أراد بقوله يدعو 10 سنين إلى التوحيد، يعني إلى التوحيد وإلى مكملاته من الشرائع التي فرضها الله عليه بمكة، وما بقي من الشرائع فرض عليه بالمدينة شيئا فشيئا. والشرائع هنا منصبة على الواجبات بامتثالها وعلى المحرمات باجتنابها، ففرضت عليه تفاصيل في الصلاة، تفاصيل في الزكاة، تفاصيل في الحج، تفاصيل في الصيام جملة وتفصيلا، لأن الصيام فرض في السنة الثانية بالإجماع من الهجرة. وفرض عليه الجهاد أولا على جهة الرخصة، من شاء حضر ومن شاء لم يحضر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لهذا كانت غزوة بدر عزمة أو رخصة؟ ما معنى قولنا عزمة؟ يعني أن كل من كان قادرا على الجهاد لا يجوز له أن يتخلف عنها، وإن كان متخلفا فإما أن يكون مسلما عاصا فيكون مرتكبا لكبيرة، أو منافقا متخلفا عن الجهاد. هذا لا قائل به، لأن غزوة بدر كانت رخصة، من شاء حضرها ومن شاء لم يحضرها، بعكس غزوة أحد لأنها عزمة من العزائم. نعم.
مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
منها ما فرض ابتداء أصالة جملة ثم عقب بالتفصيل من بيان النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان أصل فرضه في مكة مثل الصلاة كما قلنا في ليلة المعراج لأنه بقي فيها 3 سنين، ومثل الزكاة على الصحيح الراجح أنها وجبت إجمالا في مكة، ثم بعد ذلك جاءت التفاصيل للأحكام الشرعية في المدينة. نعم.
أحسن أقولك. أخذ على هذا 10 سنين.
10 سنين وهو في دار الهجرة، دار الأنصار الذين قال عنهم الأنصار دثار والناس شعار. الدثار ما يلي البدن مما يلبسه الإنسان ملاصق له، والشعار ما يتغطى به، وهذا فيه مكانة الأنصار بالنسبة له. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: والله إنكم لأحب الناس إلي. وهذا فيما عدا المهاجرين على الصحيح، يعني المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة، وأحادهم أفضل من بعض أحاد الأنصار. ومن هو صديق الأنصار؟ صديق الأمة من؟ عبد الله بن عثمان. طيب، صديق الأنصار هذا لقبه به طوائف من أهل العلم، سعد بن معاذ ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، كانوا يلقبونه بصديق الأنصار. وهذا معناه أن إذا قلنا بأن المهاجرين أفضل من الأنصار في الجملة، فإن في بعض الأنصار من هو أفضل من أفراد بعض المهاجرين. تمام؟ نعم.
توفي صلى الله عليه وسلم مدينه باقي.
توفي عليه الصلاة والسلام، أي توفاه الله جل وعلا بالخروج من هذه الدنيا، كما يتوفى غيره من البشر، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، لكن له خصوصيات في وفاته وفي حياته صلى الله عليه وسلم. توفي، ويدل على هذا استثناء عيسى عليه السلام من الوفاة مع الأدلة الدالة التي سيذكر الشيخ بعضها. نعم. أحسن الله.
توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، وهذا دينه لا خير إلا ضل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.
هذا دينه المشار إلى معلوم في الذهن، هذا يعني هو دين الإسلام الذي بين المسلمين، الذي هو في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، باق وإن تركه أكثر الناس أو تركه بعض الناس، فالدين باق. وفي هذا أنه إنما يلام الإنسان ويتضرر بترك الدين، ولا يلام الدين ولا يتضرر الدين بترك الناس له. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فالدين باق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، كما في الصحيحين. وبين الشيخ رحمه الله أنه ما ترك خيرا لهذه الأمة في صالح أمرهم في الظاهر والباطن في دينهم ودنياهم إلا وأرشدهم إليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه. يشير بهذا إلى ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما إلى خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهو في مقدمتها، في مقدمة هؤلاء الأنبياء. هذا في صحيح مسلم في الحديث الطويل. ستكون فتن يرقق بعضها بعضا. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت من أمر خير أقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر أبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، أو بهذا المعنى. بعضه في مسند الإمام أحمد وبعضه عند الفقيه، عند الخطيب في الفقيه والمتفقه. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر شر إلا وقد بينه لهذه الأمة ليحذروه، وما ترك من أمر خير إلا وقد بينه لهذه الأمة ليفعلوه. والأحاديث كلها دالة على هذه المعاني، حذر من الشرور كلها وأنذر منها وبين الخير كله. نعم.
حسنا وجل. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه،
وهذه العبادة التي تقدم الكلام عليها. نعم.
حسنا. والشر الذي حذرها منها الشرك
وجميع حذرها.
أحسن عليك. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
نعم، الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، وهذا جاء كله بالتفصيل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث إننا لا نحتاج إلى شيء زائد عنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى صحائف في يد عمر قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. ومن كمال شرعه أن عيسى عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشرعه عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويضع الجزية و لا يقبل إلا الإسلام. نعم. ويقتل الخنزير. نعم.
بعث الله إلى الناس كافة
دون استثناء، الخلق كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا وفي حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. لما قال، لما ذكر خصائصه. ولا يشكل عليك أن قصة نوح والطوفان وأنه عم أهل الأرض، لأنه لم يكن على الأرض إلا قوم نوح، لم يكن على الأرض إلا قوم نوح، فهم مرسلون إلى قوم. ثم بعد الطوفان تفرق الناس وصاروا أمما وعربا وعجما. و أيضا قد يكون من الأجوبة على هذا، وهناك رسالة لبعض الباحثين رأيتها في ضمن مجلة البحوث الإسلامية، وكلام أهل العلم فيها كثير، لأن ظاهر هذا الحديث كان مع الآيات: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة، قد يشكل عليه في ظاهر الأمر قصة نوح، والجواب عنها من هذه الجهة. ومن جهة أخرى أيضا عموم رسالته إلى الجن، وهل كان نوح عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى الجن؟ يحتاج إلى دليل. هذا من ضمن الأجوبة، والأجوبة عن هذا كثير، لكن يكفيك أن تفهم أن نوحا كان مرسلا إلى قومه إذ لا قوم سوى قومه.
وبعث الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين،
على جميع الثقلين، والثقلان هما الإنس والجن. سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا جاء في سورة والرحمن، سورة جمع فيها بين الإنس والجن في آيات كثيرة، لهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال: يا معشر الجن والإنس.
الجن والإنس. ودليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، هذا ألفها للجنس عموم الناس. وذكرنا من قبل في أول الكتاب أنه يدخل فيها الجن في لفظ الإنس وفي لفظ الإنسان، إن الإنسان لفي خسر يدخل فيها الجن كما حرره طائفة من أهل العلم. إني رسول الله إليكم جميعا، وجميعا هنا توكيد للناس. نعم
أحسن. وأكمل الله به الدين،
أكمل الله به الدين فلا نقص فيه ولا يحتاج إلى غيره، كما مر معنا في آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم
أحسن. ودليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا.
نعم، وهذا باعتبار كل أحد مما أدركه من الدين، فالدين الذي أدركه من مات بمكة كامل بالنسبة إليهم، وهكذا من توفاه الله في أول الهجرة فإنه كامل باعتبار ما بلغهم من الدين، كما أشار إلى هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وشيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان. نعم
أحسن الله. ودليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون،
يعني لما قال توفاه الله ودينه باق أراد أن يدلل لك على أنه قد توفاه الله سبحانه وتعالى، وجاء هذا في آيات منها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قصة موته التي رواها البخاري لما مات وكان أبو بكر غائبا وقال الناس قد مات، فقام عمر فقال: لا يقولن أحد أنه قد مات إلا ضربت عنقه. فجاء عمر أبو بكر وهدأه ثم تلا هذه الآية فقال الصحابة: كأنها نزلت، يعني في ذلك الحين ذهلت عنها نفوسهم بشدة الوجد الذي كانوا به عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية الثانية والتي ذكرها الشيخ مع آية آل عمران. الآية الثالثة
حسن عليك.
والآية الثالثة ذكرنا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
سبحان الله، نسأل الله العافية والسلام. الله يعافينا. نعم
أحسن عليك. والناس إذا ماتوا يبعثون،
والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا استطراد من الشيخ لأنه سيذكر لك مسألة البعث لما لها من الأهمية ولكثرة المنكرين له، ولأن عقيدة الباطنية في زمانه كانت منتشرة، وقد أدركنا قوما من الباطنية في الرحلة حتى عندنا في 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 اليمن في بعض المناطق بقيت رواسب في عدم الإيمان بالبعث بسبب ما أخذوه من عقيدة الباطنية. فيوجد ممن يعني غبر عليه الزمن من ينكر البعث والعياذ بالله، فنبه الشيخ على هذا، والظاهر لي والله أعلم أنه كان هذا الأمر مشهورا في زمانه بسبب جهل الناس، مع أنه قد ذكر الإيمان باليوم الآخر في أركان الإيمان، لكن أعاد الكلام على البعث. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، ودليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
الناس، كل الناس بلا استثناء، إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يتوفاه الله بعد نزوله ويدفن كما دفن غيره، فكل الناس يبعثون من قبورهم، الأنبياء والرسل ومن دونهم. وذكر الدليل على هذا الأمر وهو قوله تعالى: ها
الله أنبتكم من الأرض نباتا،
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الآية التي قبلها:
منها خلقناكم،
منها خلقناكم يعني الأرض، ومنها نعيد وفيها نعيدكم يعني الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني الأرض، فأنت من الأرض وإلى الأرض ومن الأرض. وإذا كان هذا حاله أيصلح له أن يكون متكبرا وهو من الأرض وإلى الأرض ومن الأرض يخرج؟ سبحان ربي العظيم.
وبعد البعث محاسبون.
وبعد البعث والبعث هو التحريك، لأنهم يتحركون من قبورهم. قال الله أنهم يقولون من بعثنا، يعني حركنا وأخرجنا من مرقدنا. هذا سمي البعث بعثا لأنه تحريك للأجساد من القبور واتصالها بأرواحها، هكذا تسمية البعث. والقيامة والبعث والساعة واليوم الآخر لها أسماء باعتبار كل اسم له مسمى، يعني له معنى يخصه. وهذا من إيش؟ المتباين ولا المترادف ولا؟
المترادف
يا شيخ.
المتباين
يا شيخ. الله
يشوف. مشترك شيخنا.
لا بعد تنبجع في هذا. ما بقي إلا الذين لم تحفظوا. أبشر أخوكم ما شاء الله، يعني يسوق جميع الألفاظ إلى أن تقف عليها. ها ما يشرح هذا. ها وهي ما حضرت مقدمة سورة التفسير. أنت يا سليمان. ها ماذا عبر عنها شيخ الإسلام؟ المتكافئة. لا سترجع الذاكرة. ها المتكافئة وهي الواقعة بين المتباينة والمترادفة. الساعة واليوم الآخر والقيامة والصاخة والطامة والغاشية أسماء لأي شيء؟ لليوم الآخر، للقيامة، لكن فهي مترادفة بهذا المعنى. طيب ومتباينة باعتبار أن اليوم الآخر يدل على شيء والساعة تدل على شيء والقيامة تدل على شيء والصاخة تدل على شيء والغاشية تدل على شيء، وهذا في أسماء الله وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء اليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، ولا بد لكم من مراجعة هذا الكتاب. نعم.
وبعد البعث محاسبون ومجزيون،
يعني يحاسبون على أعمالهم، ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله، كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. ومجزيون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسنا.
ودليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
البعث والقيامة والنشور بين يدي الله من علله العظيمة، قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، اسم الموصول، يعني بالذي عملوا، كل عمل يجازيهم الله سبحانه وتعالى به قل أو كثر. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كل حسنى يجازيهم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا علم الإنسان أنه مجزي على كل خير يعمله استكثر، وعلى كل شر يعمله استقل. هذا هو الإنسان العاقل، هذا الإنسان الذي يريد نجاته في الدنيا والآخرة. كيف تعلم بأنك مجزي على كل خير تعمله ولا تستكثر من الخير، ومجزي على كل شر تعمله ولا تستقل من الشر؟ الله المستعان. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في حال الذين ينسون الآخرة، قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال قبلها: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عنهم وعن المنافقين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم.
ومن كذب بالبعث كفر.
كفر، هذا بالكتاب والسنة والإجماع، وسيذكر لك الشيخ هذا المعنى فكل من كذب بالبعث وهو اليوم الآخر والجزاء والحساب وما تضمنه اليوم الآخر فإنه كافر. نعم.
ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير.
هذا من الآيات التي أقسم الله فيها على البعث وهي ثلاث آيات مما يدل على عظم شأنه. هذه الأولى. الثانية ويستنبئونك أحق هو في يونس قل إي وربي إنه لحق. والآية الثالثة في سورة سبأ. نعم. كلها في الأقسام على اليوم الآخر. نعم.
أحسن الله. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ودليل قوله تعالى
أرسل الله جميع الرسل كل الرسل منذ وقوع الشرك لأن آدم نبي إلى وأول الرسل وأول الرسل نوح كما سيذكر الشيخ كلهم يدعون إلى التوحيد ويبشرون بالتوحيد ويبشرون بمآل أهل التوحيد وينذرون من الشرك ويحذرون منه وينذرون من مآل أهل الشرك. ومن أراد أن يكون تابعا للرسل فليعمل بعملهم. ومن زعم أنه يدعو وأنه على طريقة الرسل ولا يحذر من التوحيد ولا ينذر ولا يحذر من الشرك وينذر منه ولا يدعو إلى التوحيد فإنه كاذب في دعواه.
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد
الرسل
لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم. هذه الحجة الرسالية. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالحجة الرسالية لا تثبت إلا بالرسالة كما نبهنا في أول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تثبت الحجة الرسالية إلا بالرسالة. وقد قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في حديث أبي هريرة الذي قدمناه في أول المجلس والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني بي. نعم.
وأولهم نوح
أول الرسل الذين أرسلهم الله إلى الخلق وإلى البشرية نوح لما وقع الشرك في قومه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما عبدوهم من دون الله بعد أن تناسخ عنهم العلم وبعدوا عن التوحيد. وكان بين نوح كما قال ابن عباس عليه رضوان الله كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد. وهذا فيه أن الشرك طارئ وهذا قول الأنبياء والرسل وهو الذي دل عليه القرآن وهو خلاف قول الفلاسفة أتباع أرسطو المعلم الأول لهم فإنه جعل الشرك هو الأصل في الخليقة والتوحيد أمر طارئ. وهذا ضلال مبين لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين القيم فأقيم وجهك للدين حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في صحيح مسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي إني خلقت عبادي حنفاء فاستالتهم الشياطين أمرتهم بعبادة غيري. وكما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يجسانه أو ينصرانه. قال بعض أهل العلم ولم يقل يمسلمانه أو يؤسلمانه. لماذا؟ لأن يعني مخلوق على الإسلام أصلا.
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم
فهو آخرهم وخاتمهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكون نوح هو أول الرسل دل عليه القرآن والسنة. في القرآن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فمعنى هذا أن النبيين من بعده من بعد نوح هم الذين أرسلهم الله إلى البشرية. وفي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنت أول رسول أرسله الله إلى الخلق عندما يذهبون إلى آدم ثم يعتذر لهم فيذهبون إلى نوح ويذكرون لكل نبي من الأنبياء ما اختص به، وكلهم يعتذرون حتى يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويسجد تحت العرش. نعم.
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده
بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين
وخاتم قرأت بالوجهين، فهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، كما فسر هذا أيضا في الصحيح من حديث واثلة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن أسمائه الحاشة لأن الناس يحشرون على عقبه فلا نبي بعده، والمقفي أيضا الذي لا نبي بعده الذي قفى جميع الأنبياء، والعاقب الذي أعقب جميع الأنبياء. وختم النبوة عقيدة أهل الإسلام، ولهذا أجمع أهل العلم في هذا العصر على تكفير القاديانية، لأنهم لا يرون ختم النبوة ويرون أن أحمد غلام ميرزا هو نبيهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فليسوا من أمة الإسلام. نعم.
والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا.
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما معنى إن؟ يعني إن هي النافية، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة خلا فيها نذير. وقد قال تعالى كما تقدم في الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهكذا في الآية التي ذكرها الشيخ آية سورة النساء وهي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كي لا يكون حجة للناس بل لله على حجة عز وجل.
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
وقلنا إن قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن هنا نافية وهم نكرة، والنكرة في سياق النفي
عموم،
وهذا العموم نصي وليس ظاهرا، والعموم النصي أقوى من العموم الظاهر. من أين أخذنا أنه نصي؟ يعني ما يحتمل التخصيص من الاستغراقية، لأن ما أو النفي مع النكرة أو النكرة مع النفي والنهي هذا قال العلماء ظهور في العموم، وإذا دخلت عليها من الاستغراقية فإنه نص في العموم. وإن من أمة يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير، والنذير هو المقصود به الرسول الذي أرسل إليه. نعم.
أحسن الله عليك.
قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة. نعم. حتى أنه ربما جمع بين رسولين أو ثلاثة في زمان واحد، مثل موسى وهارون والخضر، هؤلاء ثلاثة، والله أعلم قد يكون في نفس زمانهم أنبياء آخرين، ومثل لوط وإبراهيم، إنما كان في زمان واحد، ومع إبراهيم أيضا إسماعيل تمام وإسحاق. وعلى القول بأن الأسباط أنبياء وهو الراجح يكونون مع يوسف، ويوسف أيضا مع أبيه يعقوب.
أحسن الله عليك. ودليل قوله تعالى وقد بعثنا في كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
يعني أن هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده ويحذرون من الشرك. قال تعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا، وهو من التحريك والإرسال، في كل أمة رسولا. لماذا؟ قال هذه إن يقولون عنها التفسيرية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
أحسن الله. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
نعم، لأنه قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ومن ويؤمن بالله وقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، فرض الله حكم وأمر ووصى وأوجب على كل الخلق أن يكفروا بالطاغوت مع عبادتهم لله وحده. فمن زعم أنه يعبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم يكن عابدا لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو أيضا ركناها، وهما ركناها البراءة من الشرك وأهله وعبادة الله وحده، النفي والإثبات، هذا شرحناه في الدرس الماضي. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد الحد حد من معبود أو متبوع أو مطاع.
الطاغوت فعلوت صيغة مبالغة، بل هي من أشد صيغ المبالغة كما عبر عنها شيخ الإسلام، على وزن فعلوت، مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى: لما طغى الماء، يعني جاوز حده، حملناكم في الجارية. فإذا قلنا الطاغوت فعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ذكر الشيخ في المعنى الاصطلاحي قول ابن القيم، وهو من أجمع التفاسير والتعاريف وأحسنها. وكلام ابن القيم هذا في أول كتابه إعلام الموقعين، يعني على الطبعات القديمة في صفحة 50 تقريبا من الجزء الأول في إعلام الموقعين. ما تجاوز به العبد حده من معبود، لأنه لا معبود إلا الله، أو متبوع، لأنه لا متبوع على جهة الإطلاق إلا رسول الله، وهذان هما أصلا الإسلام، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، أو مطاع ممن فرض الله طاعته من أهل العلم وولاة الأمر. فما تجاوز به العبد حده، إذا أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، ومن تجاوز حد الحد في هؤلاء كان ممن أطاع الطاغوت. نعم.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة.
الطواغيت كثيرة لا يفصهم إلا الله جل في علاه، لأن معناها مجاوزة الحد. لكن الرؤوس التي يرجع إليها جميع الطواغيت خمسة كما يقول الشيخ رحمه الله. ما الخمسة؟ نعم.
إبليس لعنه الله،
وهذا رأس الطواغيت وعنه خرج كل الطغيان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وكل عبادة صرفت لغير الله فإن الآمر بها هو الشيطان وهو رأسها وأساسها. نعم.
من عبد وهو راد،
من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض بأن يكون معبودا، هذا القيد إخراج لمن؟ لعيسى عليه السلام ولعزير وللملائكة ولمن عبد من الصالحين وهو لا يرضى بهذا بل يبرأ منه، فإن هذا العابد يكون طاغوتا عابدا للطاغوت، والمعبود لا يكون طاغوتا لأنه لا يرضى بهذه العبادة. فمن رضي بالعبادة أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، وأشد منه الذي يأمر الناس بعبادته.
نعم. ومن دعا الناس إلى عبادة الناس.
نعم. وهذا الثالث، وهذا أشد من الثاني. عندنا معبود لم يأمر بالعبادة بل ينكرها ولا يرضاها، فهو طاغوت باعتبار عابده لا باعتبار نفسه هو. فهمت؟ طيب. الثاني: من دعا الناس إلى عبادته وإن لم يعبده أحد. فهمت؟ الله أكبر. وإن لم يعبده أحد فإنه يكون طاغوتا، يكون طاغوتا. ومن رؤوس الطواغيت المسيح الدجال، هذا قال الشيخ الطواغيت كثيرة، يعني من جهة الجنس، أما من جهة النوع والأفراد فهم أكثر، نعم.
أحسن. ومن ادعى شيئا من علم الغيب.
من ادعى الغيب وأنه يعلم الغيب وأن الله أطلعه على الغيب فإنه طاغوت أيضا. ومن ادعى الغيب كفر بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمثبت راد للنفي، فمن أثبت أنه يعلم الغيب أو أن أحدا من الخلق يعلم الغيب يكون قد أثبت ما نفاه الله، ومن أثبت ما نفاه الله كافر. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال في الأنبياء: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وإنما خص الله بعض الأنبياء أو خص بعض الأنبياء ببعض الغيب، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وليس على مطلق الغيب. هذا مر معنا في حديث جبريل أنه حين سأله عن الساعة قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، ولهذا لما غاب عنه أبو هريرة كما في الصحيحين قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري، فهذا مخصوص بالصلاة كما في الصحيحين، فهو مخصوص برؤيته من خلفه في حال كونهم يصلون، وليس معناه أنه مطلع على غيبهم. وفي هذا بيان لكفر وشدة كفر من قال بأن الأقطاب والأوتاد والأولياء يعرفون ما في ضمائر مريديهم كما يقوله غلاة الصوفية. نعم.
ومن حكم بغير
يعني هم يقولون الأولياء ولايتهم أقسام، مع الأسف أن التقي الهندي صاحب الكنز وعنده تصوف شديد له كتاب العنوان فيما جاء بالنسوان ذكر مراتب الولاية، وأن المرتبة الأولى الولاية على الظاهر والباطن، الولاية على الظاهر والباطن، يعني أن الأولياء يتسلطون على ظاهر المريد وباطنه، فيعلمون ما يدور في صدره وتحيكه نفسه. سبحان الله. بل إن بعضهم غلا وقال: حتى إذا مات الولي يبقى مطلع على حال مريده، يعني على حال الطلاب وما هم عليه، ثم الولاية على الظاهر، ثم دونها ولايات أخرى. نعم.
أحسن. ومن حكم بغير ما أنزل الله.
من الطواغيت الحاكم بغير ما أنزل الله بما قيد في النصوص الأخرى والإجماع، لأن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كما يقول الحافظ ابن عبد البر كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، وذكر هو وغيره من أهل العلم بأن هذه الآية هي دليل الخوارج على تكفير الحكام. وعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله أحسن من حكمه فهو كافر، أو حكم بغير ما أنزل الله وهو يساوي بين حكم الله وحكم غيره فهو كافر، وهكذا من قدم حكم الله على حكم غيره، أو من استحل حكم غير الله كما يجب أو أوجب حكم غير الله كما يجب في حكمه، فإن هذا كافر بالنصوص الشرعية وبالإجماع الذي حكاه غير واحد من أهل العلم، وهذا التفصيل الذي عليه أئمة الإسلام. فمن حكم بغير ما أنزل الله راضيا بهذا الحكم من جهة تقديمه على حكم الله، أو زعم أنه مساو لحكم الله، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أن هذا اتخذ حكما غير حكم الله. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وش بعدها؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت.
من حكم بغير ما أنزل الله، ودليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله
كما تقدم، هو معناها وركنها من أنها نفي وإثبات، وأنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو معناها وركنها وأصلها وأساسها، ومن لم يتحقق به لم يتحقق بلا إله إلا الله.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله.
هذا حديث معاذ بن جبل الطويل في سنن الترمذي، وهو من الأحاديث الأربعين التي تخيرها النووي رحمه الله المشهورة. نعم، هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم محتمل للتحسين، أو بعضهم يرى إعلاله، وقد شرحه الحافظ ابن رجب وتكلم على أساليبه في جامع العلوم والحكم. وهنا قال: رأس الأمر الإسلام، فمن لم يكن له إسلام لا رأس له، كالجسد الذي لا رأس له، وعموده الصلاة، ومن لا صلاة له فلا عمود له ولا يأوي إلى خير، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أعلى مراتبه الجهاد في سبيل الله ومنتهى أوامر الله سبحانه وتعالى. والجهاد فيه تفاصيل، وكل هذا الحديث فيه تفاصيل. بهذا يكون الشيخ قد انتهى مما أراد بيانه في هذا المتن من الذي سمي بثلاثة الأصول أو بالأصول الثلاثة. وبهذا أيضا نكون قد انتهينا من التقرير على هذا المتن في هذه الجلسات. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم بارك الله فيك.
شيخ تفضل. شيخ، براءة من الشرك وأهله. في الحديث عن المسلمون الذين يروا مصابيح الكفار.
أي نعم، يعني لا ترى نارهما، يعني أنه يكون بين طبعا هذا الحديث حسن عند كثير من أهل العلم، وحديث مثله حديث من جامع المشرك فهو مثله، يعني خالطه، وهما حديثان حسنان عند طائفة من أهل العلم. معناه أنه يكون هناك مفاصلة وتزيل بينه وبين أهل الشرك. أقول
شيخ أحسن عليك، في هذه الأعصار والأيام هل الكافر يعذر بالجهل؟
الجهل جهلان، وهذه المسألة من تكلم فيها دون هذا التمييز لا بد أن يقع في الغلط. الجهل جهلان، جهل ناتج عن عدم بلوغ الحجة، وهذا لا قائل بأنه لا يعذر، لأن من لم تبلغه حجة الله الرسالية لا شك أنه معذور، وهؤلاء ينزلون منزلة أهل الفترة، وهؤلاء هم الذين يمتحنون. والأدلة مرت معنا، منها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله النار، أدخله الله النار. فهذا جهل ناتج عن عدم بلوغ حجة الله إلى الإنسان، هذا كما قلت لك لا قائل بأنه لا يعذر. والجهل الثاني هو الناتج عن الإعراض عن دين الله، وهذا هو الناقض العاشر الذي ذكره الشيخ في نواقض الإسلام، الإعراض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به. فإذا كان جهله ناتجا عن إعراضه عن الدين ورده لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، عدم قيامه بعبادة الله ثم يقع في الشرك، فهذا ليس بمعذور. من أين لنا أن نعذره؟ وبأي شرع نعذره؟ وبأي شرع نعذره؟ والخلاف إنما هو في تحرير مناط الناس في هذا العصر. هل قامت الحجة على الخلق كلهم أو لم تقم؟ ولهذا تجد في فتاوى أهل العلم كما تجده في فتاوى اللجنة الدائمة وتجده في فتاوى كثير من أهل العلم بأنه لا عذر بالجهل باعتبار بلوغ الحجة، باعتبار أن الحجة بلغت إلى الخلق، وأنهم خصوصا بعضهم يقول خصوصا مع هذه الوسائل ومع الإذاعة ومع وسائل الإعلام التي أوصلت الدين إلى كل مكان، هذا يحتاج إلى حصر. هل وصل الدين؟ وهل هذا الدين الذي وصل هو الذي بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. في تحرير المسألة في هذا، في مسألة العذر بالجهل، ورأيت مصنفات كثيرة في هذا الباب خصوصا في هذا العصر، حتى صنف بعضهم في كلام على أفراد الأئمة العذر بالجهل عند شيخ الإسلام، العذر بالجهل عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عارض الجهل في مسائل التوحيد، كتب كثيرة. نعم، بارك الله فيك.
شيخنا عسى الله إليكم، من يرفض نزول عيسى من يرفض
يرفض هكذا؟
لا، من يرفض نزول عيسى أو رجوع عيسى،
يعني يرد أن الأخبار صحيحة؟
أي أو يقول عيسى لن يرجع.
ما عليه نقول راد للكتاب والسنة، ومن رد الكتاب والسنة فهو كافر. ليش؟
كان إماما عندنا في بريطانيا يقول كذا منذ زمان.
هذا الحكم بالوصف، أما التعيين هذا عليك في هذا الأمر، نحن ما نريد ما نخص هذا الإمام بهذا الشيء.
نعم. وأيضا شيخنا أتمنى إليكم ما نصيحتكم بالهجرة؟
إيش؟
بالهجرة، يعني بعض الناس يهاجرون ويجدون أنفسهم يعني الحال صعب، يعني ممكن هم ما قاموا بالاستعداد الجيدة في البلدان يعني مختلفة.
أنا داخل في عدم الاستطاعة، من لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى في البلد التي هو فيها ويظهر الإسلام، يعبد الله سبحانه وتعالى، وقد يهاجر من دار كفر إلى دار كفر لأنها أهون. مثل هجرة
مكة إلى العباسية،
هجرة إلى العباسية،
لا العباسية
حبشة،
حبشة
إلى الحبشة، لا بأس إلى الحبشة. نعم، إلى الحبشة. ما هاجر الصحابة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، فإنهم هاجروا من وين؟ من دار كفر إلى دار إلى دار كفر، لكنها كانت أهون. ولهذا ينقل عن بعض أهل العلم أمرهم بالهجرة من بعض البلاد الكافرة في هذه الأيام إلى بلاد أخرى، لأنهم لا يستطيعون الهجرة إلى بلاد الإسلام. ولا نسمي الناس يعرفون هذا الأمر، حيثما وجد الإنسان أنه يستطيع أن يقوم عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه يهاجر. هذا الشرع في هذه التأصيل الأصول، هذا لما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لا يقال إن الحبشة دار إسلام، بل هي دار كفر، لكنها دار كفر لا يؤذى فيها المسلم، حتى قال أصخمة النجاشي قال أنتم سوم، يعني أحرار طلقاء في بلدي، افعلوا ما شئتم، وأخبر أن من يؤذيهم يغرم، لهذا وفقه الله للإسلام. فإذا قيل لك من الصحابي الذي أسلم على يد تابعي؟ هذا مما يلغز به أهل العلم، صحابي أسلم على يد تابعي، لغز، لغز شديد. من هو؟ قالوا عمرو بن العاص، لأن الذي دعاه للإسلام النجاشي كما في مسند الإمام أحمد. ولكن عمرو بن العاص لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، والنجاشي لقي الصحابة فهو تابعي في عداد التابعين.
ها؟
يعني أيسر منه لأنكم قد سمعتوه من قبل. من هو النبي الذي له صحبة؟ نبي وصحابي عند بعض أهل العلم. ها؟ حتى أنت أبشر، أنت حضرت أكثر الدروس، أظن أن قد ذكرنا من قبل. عيسى عليه السلام، لأن طائفة من أهل العلم ذكروه في الصحابة، لأنه صحابي. ليه؟ لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام حيا مؤمنا به، أي لم يمت، لكن نبوته أفضل أو صحبته؟ نبوته. ومن هو أفضل؟ أبو بكر أفضل بلا شك نبي. قبل أمس كنا في درس مع بعض الطلاب في النحو، جئنا على ملغزة، على ملغزة، وهذا أظن بعضكم قد حضر معنا فيه، أنه يقال من هو أول مولود ولد للصحابة في المدينة؟
زبير.
يا سبحان الله، يا إلياس. لا ما لا، هذا الأنصار. يعني ما سمعت الفائدة. ها، من الأنصار النعمان بن بشير، من المهاجرين؟
زبير.
عبد الله بن الزبير. أين أنت؟ وين الزبير؟ سوي أسماء. عبد الله بن الزبير، هذا لا يتوقف قوله. من المهاجرين عبد الله بن الزبير، ومن الأنصار نعمان بن بشير. أذكر أن ابن كثير هو الذي ذكر هذه الفائدة. ها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. يعني من الثلاث الأصول، أنا سيقدم علي طلاب من المدينة، احتمال يكونوا اثنين أو ثلاثة.